بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثنا في دلائل الإعجاز القرآني. الدليل السابع والشاهد السابع على الإعجاز القرآني إخباره بالمغيبات. هناك مجموعة من الآيات القرآنية تضمنت إخبارات غيبية، وهذا يكشف عن أن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس نتاجا بشريا. لتوضيح هذا الدليل وهذا الشاهد نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، قد يتوهم بعض الناس ويتساءل أنه ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقي علومه الغيبية من بعض الكهنة الذين كانوا موجودين في الجزيرة العربية. قلنا في الحلقة الماضية بأنه سيرة النبي وحياته تكشفان عن ابتعاده عن هؤلاء الكهنة، لأن النبي من أسرة معروفة في الوسط المكي، كانت تتزعم المجتمع المكي. أبو طالب كان شيخ الأباطح، كان زعيم مكة، فكيف يستطيع ابن أخيه أن يلتقي ويتزود من هؤلاء الكهنة الذين كانوا بعيدين عن مكة ويلتقي بهم خلال سنوات طويلة ويستقي من علومهم الغريبة؟ كيف لم ينكشف أمره على أهله وأقاربه، خصوصا عندما نعلم بأن بني هاشم بشكل عام آمنوا بالنبي ودافعوا عنه وصاروا إلى جانبه ودفعوا ثمنا باهظا في سبيل الدفاع عنه؟ فلو كانوا قد شكوا في سلوك النبي وارتباطه بهؤلاء الكهنة لما استعدوا أن يفقدوا زعامتهم ومكانتهم ومصالحهم في مكة، خصوصا إذا انتبهنا إلى أن أحد أعمام النبي وهو أبو لهب كان عدوا للنبي. فلو كان قد لاحظ في سيرة النبي أنه يرتاد على مجالس هؤلاء الكهنة الذين كانوا بعيدين عن مكة ويلازمهم، لا استطاع أن يقنع باقي بني هاشم بأن هذا ليس نبيا، مع أن كل هذا لم يحدث. بالعكس، بنو هاشم تمسكوا في الدفاع، تمسكوا وأكدوا على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحملوا المقاطعة الاجتماعية، المقاطعة الاقتصادية، حوصروا 3 سنوات في شعب أبي طالب، كل ذلك دفاعا عن النبي. بعد ذلك دخلوا في حروب دموية مع القرشيين ومع عرب الجزيرة في سبيل تثبيت هذا الدين، وتحملوا الكثير من المحن في سبيل ذلك. وهذا يؤكد أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ناصعة وسليمة وبعيدة عن الارتباط بهؤلاء. وقد تنبه أحد الباحثين البريطانيين وهو الأستاذ إتش جي ويلز إلى هذه النقطة بالذات، فقال إن من أرفع الأدلة، يعني من أقوى الأدلة على صدق محمد، كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به، فقد كانوا مطلعين على أسراره، ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به، باعتبار أنهم لاقوا الأمرين في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن كثيرا من إخبارات القرآن الكريم لم ينتفع منها النبي ولم يستثمرها لتقوية سلطانه وحكمه، بل أثبت الزمن فيما بعد بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أثبت صدقها، وبعضها التي ثبت صدقها في حياته أيضا لم يعرف أن النبي استثمرها لتثبيت دعوته ولتثبيت حكمه وسلطانه. نذكر بعض الشواهد على ذلك. الشاهد الأول الآيات الأولى في سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات نزلت في مكة عندما كان المسلمون أقلية قليلة مضطهدة من جانب القرشيين. كما هو معروف آنذاك كانت هناك دولتان عظميان، هما دولة فارس ودولة الروم، وكان بين هاتين الدولتين صراع مرير على طول التاريخ. في تلك الفترة إن كانت هناك معركة انتصر فيها الفرس على الروم. بما أن الروم ينتسبون إلى المسيحية، والقرآن الكريم كان يذكر عيسى عليه السلام ويمجده، ففرح الكافرون بانتصار الفرس على الروم وشمتوا بالمسلمين، وكأنهم يقولون لهم بأن الروم أقرب إليكم من الفرس وقد خسروا المعركة. في خضم هذه الشماتة نزلت هذه الآيات الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه الآيات عندما نتمعن فيها نجدها قد تحدثت عن أربعة أمور غيبية. الأمر الأول الذي ذكرته هذه الآيات أنه ستنتصر أو سينتصر الروم على الفرس في المستقبل. الإخبار الثاني الغيبي أن هذا النصر سيكون في بضع سنين، يعني أقل من 10 سنين، يعني تحديد النصر. الإخبار الثالث الذي تضمن هذه الآيات أنه سيقترن بهذا النصر، طبعا هو هذا الإخبار أو هذان الإخباران أمر غريب جدا، لأنه كيف يستطيع إنسان في الجزيرة العربية النائية آنذاك يستطيع أن يتنبأ بمعركة بين دولتين عظميين وبتاريخ محدد، وكأنه هو الذي يخطط لهذه المعارك. الإخبار الثالث وهو الأهم أنه سيكون هناك نصر إلهي للجماعة المؤمنة. آنذاك كان المسلمون أقلية قليلة مضطهدة، ما كان يخطر في بالهم في يوم ما أن يكون لهم كيان ودولة ونظام وجيش وبلد يسيطرون عليه حتى ينتصروا على أعدائهم وخصومهم. الآية الكريمة بيّنت بأنه سيقترن بنصر الروم على الفرس، هذا ليس هذا نصر دنيوي، لأنه كانت هناك مصالح تحرك هذه المعارك بين الروم والفرس، بينما هناك نصر إلهي سيكون للجماعة المؤمنة. والأخبار الرابع أن هذا النصر الإلهي سيقترن بانتصار الروم على الفرس. حقيقة هذه أخبارات غيبية غريبة وتستدعي أن ينتبه إليها الإنسان، هل يعقل أن بشرا أن إنسانا يعيش في المجتمع المكي المتخلف البعيد عن الحضارة آنذاك يستطيع أن يتنبأ بهذه الإخبارات الغيبية المهمة؟ انتصار دولة عظمى بتاريخ محدد، ثم انتصار جماعة مستضعفة مقهورة مضطهدة على خصومهم الأقوياء، واقتران النصر الإلهي للمؤمنين بانتصار الروم على الفرس. هذا يكشف عن أن مصدر هذا الإخبار والملهم لذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها. ولذلك نحن عندما نرجع إلى هذه الآيات الكريمة نجد أن هذا الإخبار ليس من باب التنبؤ والتوقع، بل هو وعد إلهي محتوم. لاحظوا لسان الآية، قل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن إخبار قاطع يقيني لا شك فيه، هذا لا يعقل أن يكون إخبارا بشريا مجرد توقع بشري. ونلاحظ أنه عندما انتصر المسلمون في بدر، هذه كانت الآية تشير إلى انتصار المسلمين في بدر الذي اقترن بانتصار الروم على الفرس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جمع المسلمين وما استدل بهذه الآيات على الكافرين، يعني ما استثمر، ما يتحدث التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثمر هذه الإخبارات الغيبية لمحاججة الكافرين، وإنما العاقل النبيه هو الذي ينتبه لذلك. هذه أو هذا مثال من للآيات التي تضمنت الإخبار الغيبي. مثال آخر للآيات التي تضمنت الإخبار الغيبي قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذكر بعض المفسرين من الفريقين بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة، لأن هذه الآيات مكية من سورة الإسراء، رأى رؤيا غمته، وحاصل هذه الرؤيا أنه رأى بعض بني أمية ينزون على منبره. لاحظوا طبعا هذه الرؤيا تغم النبي، لأن بني أمية كانوا في صدارة أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فمن الطبيعي أنه يصعب على النبي أن يجد أن أبناء هؤلاء ينزون على منبره ويسيطرون على حكمه وعلى المجتمع الإسلامي، فاغتم لذلك فنزلت هذه الآيات. ومن الواضح أن هذه الآية لم تترجم في حياة النبي حتى يستثمرها النبي لتثبيت صدق هذه الآيات وهذا التنبؤ، وإنما صدقت بعد عشرات السنين من نزولها. وهذا يكشف عن أن هذه الإخبارات الغيبية إنما مصدرها الوحي الإلهي وليس تنبؤ إنسان عادي. طبعا هذا الأمر ما يختص بالإخبارات الغيبية القرآنية، حتى إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في السنة أيضا كثير منها تكشف عن رسالته وارتباطه بالسماء، مثل حتى بعضها في تفاصيل وجزئيات، مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عمار تقتله الفئة الباغية وأن آخر شرابه ضياح من لبن. لما حدثت معركة صفين، جيش الإمام علي عليه السلام في جبهة وجيش معاوية ومعه أهل الشام في جبهة أخرى، عمار كان إلى جانب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. أثناء المعارك جاءت إحدى النساء وقدمت له ضياح فيه لبن، فشرب من هذا اللبن وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعد للشهادة، وبالفعل قاتل فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. وصل الخبر إلى معسكر معاوية، هذا الخبر كان منتشر بين المعسكرين بين أهل العراق وبين أهل الشام، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عمارا تقتله الفئة الباغية. فمن هي الفئة الباغية؟ من هي الفئة التي تقتل عمار بن ياسر؟ لما وصل الخبر إلى جيش معاوية صار اضطراب عندهم، صار تساؤل، صار شك في مواقفهم. فخرج معاوية بمشورة وزيره المحتال عمرو بن العاص، خدع رعاة أهل الشام وقال بأنه قتله الذي أخرجه، يعني حمل الإمام علي عليه السلام مسؤولية مقتله، وانطلت هذه الحيلة على الوسطاء والسذج من أهل الشام، فاستمروا في القتال حتى حدث ما حدث. على كل حال، مثل هذا الإخبار الغيبي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مقتل واستشهاد عمار وأنه تقتله الفئة الباغية وأن آخر شرابه ضياح من لبن، هذا أيضا من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا عندما ننتبه أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثمر هذا الإخبار على تقوية حكمه وسلطانه، لأنه ما صدق أو ما طبق هذا الإخبار إلا بعد عشرات من السنين وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بملاحظة هاتين النقطتين اللتين أشرنا إليهما يتضح كيف أن الإخبارات الغيبية في القرآن الكريم شاهد على أنه كتاب إلهي وأنه ليس نتاجا بشريا. هذا هو الشاهد السابع على إعجاز القرآن وأنه كتاب إلهي. الشاهد الثامن على إعجاز القرآن وأنه كتاب إلهي أن القرآن يشتمل على مجموعة من الحوادث والأسماء وقصص الأنبياء التي لم يعهدها المجتمع المكي، كانت غريبة عن ثقافتي ومعلومات أهل مكة، مثل بعض قصص الأنبياء. أصلا بعض القصص التي تضمنها القرآن الكريم ما موجودة حتى في كتب العهدين، حتى في التوراة والإنجيل، مثل قصة صالح، مثل قصة هود، وغير ذلك من القصص التي تضمنها القرآن وتفرد بها. حتى بعض الآيات أو بعض القصص التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها الكتب الأخرى عندما استعرضها القرآن الكريم تحدث عنها بمنطقية بمعقولية من دون تشويه للحقيقة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلا في حلقة لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.